الساعة تشير إلى السابعة مساء. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. وصول الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الأوزبكية سمرقند لحضور قمة شنغهاي. وزير الخارجية الإيراني يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره العماني آخر مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر. مقتل ضابط صهيوني واستشهاد فلسطينيين أثر تبادل إطلاق نار على حاجز الجلمة قرب جنين. وبشرى زعيمان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وصل الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الأوزبكية سمرقند للمشاركة في أعمال قمة الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي. ومن المقرر أن تشهد هذه الزيارة اجتماعات اللجنة المشتركة الإيرانية الأوزبكية وتوقيع حوالي 18 وثيقة تعاون بين البلدين، مع إجراء الرئيس الإيراني لقاءات ثنائية مع رؤساء روسيا والصين والهند ودول أخرى مشاركة بالقمة. وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة حكومية دولية تأسست عام 2001، وشارك في تأسيسها عدد من البلدان أبرزها روسيا والصين وطاجكستان، في حين تمر إيران حاليا بخطوات العضوية الدائمة فيها. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي آخر مستجدات مفاوضات إلغاء الحظر. وأشار أمير عبد اللهيان في هذا الاتصال الهاتفي إلى الاجتماع الحالي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، مضيفا أن إصدار بيان غير بناء في اجتماع فيينا لن يكون له أي فائدة على سير المفاوضات. وجدد أمير عبد اللهيان التأكيد على الإرادة وحسن النية اللازمة من جانب إيران للوصول إلى الخطوة النهائية لاتفاق جيد وقوي ومستدام. بدوره شدد وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي على أهمية التوصل إلى اتفاق وعودة جميع الأطراف إلى التزاماتهم، مثمنا دور طهران البناء في عملية التفاوض. أعلن المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي بهادري جهرمي أن أكثر من 3 ملايين زائر إيراني شاركوا في مسيرة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام حتى الآن. وعلى هامش اجتماع مجلس الوزراء أشار جهرمي إلى أن حوالي 1.5 مليون زائر إيراني عادوا إلى البلاد بعد مشاركتهم في مسيرة الأربعين انطلاقا من مدينة النجف الأشرف إلى كربلاء المقدسة. يذكر أن السلطات الإيرانية قامت خلال العام الجاري بفتح معابر جديدة على الحدود الإيرانية العراقية لتسهيل مشاركة الإيرانيين ومواطني دول الجوار في زيارة 40 الإمام الحسين عليه السلام. للمزيد بشأن الزيارة الأربعينية نتابع التقرير التالي.
في الطريق بين النجف وكربلاء يقع موكب نداء الأقصى، موكب فلسطيني يشارك في مسيرة الأربعين واستقبال واستضافة الزائرين المتوجهين نحو مرقد الإمام الحسين عليه السلام. الموكب الذي يستقطب آلاف الزوار أكدت شعاراته على مركزية القضية الفلسطينية وتحرير القدس الشريف من خلال الالتزام بنهج الثورة الحسينية. وبالقرب من المرقد المقدس انتشرت مواكب إيرانية آلت على نفسها إلا أن تشارك في خدمة زائر سيد الشهداء عليه السلام، حيث الخدمات المتنوعة ووسائل الراحة التي يحتاجها القادمون إلى كربلاء المقدسة.
موكبنا موكب أبو الفضل العباس عليه السلام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية، عبرنا الحدود وجئنا إلى كربلاء المقدسة، ولنا عظيم الشرف أن نقدم الخدمات لزوار الأربعين.
وفضلا عن موكبهم الذي يقدم المأكل والمشرب، فقد أقام أهالي المملكة العربية السعودية والإحساء بالتحديد مخيمات للمبيت وعيادات طبية. أما الشعب البحريني هو الآخر وضع بصمته عبر موكب ومضيف حسيني، مواكب يسرت على الزوار أداء مراسم الزيارة عبر توفير الراحة والإيواء لهم.
موكب من المملكة العربية السعودية هيئة آل ياسين تقدم 3 خدمات للزوار أبا عبد الله الحسين: خدمة الإيواء وخدمة الطعام وخدمة المخرزة الطبية. نقدم في الخدمة المخرزة الطبية كل ما يمكننا مساعدته للزوار أبا عبد الله والمشايا.
احنا هنا بموكب البحرين نخدم زوار الحسين وحبنا للحسين لهذه الدرجة، فاحنا يجينا نخدم للزوار الحسين.
وتتميز زيارة الأربعين بأن الأعداد المليونية من الزوار تقدم لها كافة الخدمات من قبل المواكب العراقية والأجنبية دون ما أي دعم حكومي.
أشاد السفير الإيراني لدى بغداد محمد كاظم آل صادق بحفاوة الاستقبال وحسن الضيافة والخدمات المقدمة من قبل الشعب العراقي خلال مراسم إحياء الزيارة الأربعينية، وخلال اجتماع أمني مشترك بين الجانبين في معبر شلمش الحدودي، نوه آل صادق بالدور الرئيسي للقوات الأمنية من كلا البلدين لتأمين المراسم والحفاظ على سلامة الزوار، معربا عن ارتياحه لتسهيل الإجراءات. كما تطلع السفير الإيراني إلى اتخاذ تدابير مناسبة بشأن قضية النقل والمواصلات لضمان عودة آمنة للزوار الإيرانيين إلى بلادهم. وحول الأجواء في معبر شلمش الإيراني الحدودي مع العراق، نتابع ما أفاد به من هناك الزميل عاشور الكناني.
حقيقة ما زال هذا المعبر يشهد آلاف الزوار والمسيرات الجماعية والانفرادية أيضا تتدفق باتجاه هذا المنفذ الحدودي على اعتبار أحد أهم المنافذ الحدودية في إيران الإسلامية. طبعا تدفق الزوار ما زال متواصلا وما زال مستمرا، وذلك نظرا للأيام القريبة عن موعد إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. أيضا هذا المعبر شهد تدفق آلاف الزوار، منهم الباكستانيون والأفغانيون وجاليات أخرى من إيران وغير إيران. أيضا شهد هذا المعبر زيارات مكثفة من قبل المسؤولين المحليين وكذلك على المستوى الدولي. ما لفت الأنظار اليوم هو زيارة لرئيس منظمة الهلال الأحمر في البلاد الدكتور كمال وند، وذلك للاطلاع عن كثب على سير الخدمات المتواصلة في هذه المحافظة ولا سيما على منفذي الشذابة والشلامشة الحدودية. أيضا هذه زيارة تفقد فيها المستشفيات المتنقلة ومراكز الإيواء ومراكز الطوارئ، وأشار إلى وجود خدمات تقدم في داخل وخارج البلاد أيضا، حيث تكفلت هذه المنظمة بعلاج جميع الزوار الإيرانيين وغير الإيرانيين في كربلاء المقدسة، أي في داخل العراق وأيضا في خارجه. ومما لا شك فيه إن دل على شيء يدل على الاهتمام الواسع النطاق على هذه الزيارة المليونية إن صح التعبير، حيث الآن أشارت الإحصائيات إلى تدفق أكثر من 3 ملايين زائر من المنافذ الستة، على اعتبار أن الحصة الأكبر أو حصة الأسد إن صح التعبير هي من منفذ شلامشة الحدودي، على اعتباره منفذ مهم وقريب من الحدود وكذلك منفذ قريب إلى الأفغانيون والدول المجاورة إلى إيران الإسلامية.
قتل ضابط عسكري صهيوني واستشهد شابان فلسطينيان أحدهما عنصر في استخبارات السلطة الفلسطينية، وذلك في تبادل لإطلاق النار بالقرب من حاجز الجلمة قرب جنين بالضفة الغربية المحتلة. وأعلنت وسائل إعلام عبرية أن فلسطينيين اثنين تسللا إلى المنطقة قبل أن ترصدهما قوة عسكرية وتحاول اعتقالهما، إلا أنهما بادرا بإطلاق النار واشتبكا مع الجنود الصهاينة. من جهتها أعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استهداف مركبة تابعة لقوات الاحتلال قرب حاجز الجلمة العسكري شمال مدينة جنين. وأشارت بعض التقارير إلى أن مجموعة من المسلحين الفلسطينيين تنكروا بزي جنود الاحتلال ودخلوا حاجز الجلمة واقتحموا مكتبا بداخله واشتبكوا مع جنود الاحتلال. اعتبرت حركة حماس عملية حاجز الجلمة في جنين رسالة تحذير للاحتلال الصهيوني الذي يستعد لتصعيد انتهاكاته للمسجد الأقصى المبارك. وأشادت حماس بمنفذي العملية اللذين استشهدا بعد قتلهما ضابط بالجيش الصهيوني، مضيفة أن الشعب الفلسطيني ومقاومته مستعدون دوما للدفاع عن القدس والأقصى مهما بلغت التضحيات. إلى ذلك أصدرت أجهزة الأمن الصهيوني أوامرها برفع حالة التأهب وتكثيف استعداداتها على خلفية زيادة التهديدات بشن هجمات ضد أهداف للكيان خلال فترة الأعياد العبرية. قال وزير الدفاع اليمني محمد ناصر العاطفي أن قوات بلاده قادرة على حماية ثروات الشعب وهي رهن إشارة القيادة في أي وقت كان. وأكد العاطفي أن القوات اليمنية لن تسمح لأي كان بالتطاول على السيادة اليمنية، مضيفا أن العمليات المستمرة لنهب الثروات لن تمر بغير حساب. واعتبر وزير الدفاع اليمني تعنت العدوان رغم الهدنة عاملا كشف طبيعة النوايا ضد الشعب اليمني، لافتا إلى مخططات قوى العدوان وتسابقها للسيطرة على مواقع النفط والغاز في المحافظات الشرقية لليمن. تجددت الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان في إقليم ناغورني قرباغ الحدودية غداة مقتل نحو 100 جندي بين الطرفين في أعنف معارك بين البلدين منذ الحرب الأخيرة بينهما قبل عام. يأتي ذلك بالتزامن مع تواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة بين الجانبين، فيما بحث مجلس منظمة الأمن والتعاون الجماعي هذا الملف قبيل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي. من جهتها أشارت وزارة الدفاع الأرمينية إلى استخدام قوات أذربيجان المدفعية وقذائف الهاون في هجومها الأخير، لافتة إلى مقتل نحو 50 جنديا أرمينيا، فيما حمل الطرفان كلا للآخر مسؤولية تجدد القتال. للمزيد بشأن الأوضاع والاشتباكات التي استجدت بين أرمينيا وأذربيجان إليكم هذا التقرير.
بعد حرب أولى وقعت مطلع التسعينيات وأسفرت عن 30,000 قتيل، وحرب ثانية اندلعت منذ عامين وأسفرت عن مقتل أكثر من 6,000 شخص، تصاعدت حدة المناوشات والمواجهات المتواصلة أصلا على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين المتنافستين في القوقاز. أرمينيا أعلنت أن نحو 50 شخصا على الأقل من جنودها قتلوا بعد تصعيد حاد في الأعمال القتالية، معلنة أن عدة بلدات أرمينية حدودية تعرضت للقصف في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وأنها ردت على ما وصفته باستفزاز واسع النطاق من جانب أذربيجان.
تحاول أذربيجان أن تدعي أن هذه الإجراءات جاءت كرد فعل على نوع من الاستفزازات من قبل الجانب الأرمني. هذه المعلومات خاطئة تماما ولا علاقة لها بالواقع.
باكو من جانبها اتهمت يريفان بالقيام بأنشطة مخابرات على طول الحدود وتحريك أسلحة، زاعمة أن مواقعها العسكرية تعرضت لهجوم من أرمينيا وأن الأخيرة خرقت اتفاق وقف إطلاق النار بعيد تطبيقه. ويأتي ذلك بعد ساعات من إعلان موسكو عن توصل الطرفين إلى ذلك الاتفاق، داعية إياهما للالتزام به وحل الخلافات بالوسائل السياسية والدبلوماسية حصرا.
الرئيس فلاديمير بوتين يبذل قصارى جهده للمساهمة في تهدئة التوترات على الحدود الأذربيجانية الأرمينية، وهذه الجهود مستمرة.
أما أنقرة فدعت يريفان إلى وقف ما وصفتها بالاستفزازات وإلى التعاون في إطار التسوية.
لقد كلفنا ممثلين خاصين لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا إصلاح العلاقات مع أرمينيا، ولكن الجميع يعلم أن هذه العملية لن تكون مستقلة عن أذربيجان.
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي من جانبه وخلال مباحثات هاتفية مع باشينيان أكد أن حربا جديدة في منطقة جنوب القوقاز غير مقبولة، داعيا إلى وجوب حل جميع الخلافات في المنطقة سلميا. وأشار رئيسي إلى استعداد بلاده لدعم إحلال السلام في المنطقة، محذرا من نفوذ الكيان الصهيوني فيها والذي يشكل عنصرا لزعزعة الأمن وتهديدا للمنطقة بأكملها.
شكرا وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إشراقات من الصحيفة الحسينية.
وكان من دعاء الإمام الحسين عليه السلام في إهلاك الظالم: إلهي وقد أطلت دعائي وأكثرت خطائي، وضيق صدري حداني على ذلك وحملني عليه علما مني بأنه يجزيك منه قدر الملح في العجين، بل يكفيك عزم إرادة، وأن يقول العبد بنية صادقة ولسان صادق: يا رب، فتكون عند ظن عبدك بك وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقرنه بإجابة منك، وتبلغني ما أملته فيك منة وطولا وقوة وحولا، ولا تقمني من مقام هذا إلا بقضاء جميع ما سألتك، فإنه عليك يسير وخطره عندي جليل كثير، وأنت عليه قدير يا سميع يا بصير. إلهي، وهذا مقام العائذ بك من النار والهارب منك إليك من ذنوب اجترمتها وعيوب اجترحتها. اللهم فانظر إلي نظرة أفوز بها إلى جنتك، واعطف علي عطفة أنجو بها من عقابك، فإن الجنة والنار لك ومفاتيحهما ومغاليقهما إليك، وأنت على كل شيء قدير، وهو عليك هين يسير، فافعل بي ما سألتك يا قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله الطيبين.
إذاعة طهران تقدم تأملات في دعاء السماء. مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. إخوتي الأعزاء في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ولا زال الحديث والكلام عن فقرات دعاء السمات الشريف، ولا زلنا نتأمل معا ونحن نستفيد من كلمات علمائنا ومن كلمات أئمتنا صلوات الله عليهم أجمعين، عندما ترشدنا إلى مضامين ومعاني وأسرار هذا الدعاء الشريف. وصل بنا الكلام أو لا زال الكلام في القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف، والذي يقول: وجبروتك التي لم تستقلها الأرض وانخفضت لها السماوات وانزجر لها العمق الأكبر، إلى آخر الفقرات التي تفصل الكلام عن هذا القسم، القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف. واحدة من المعاني التي لا بد أن نقدم بها الكلام من باب مقدمة مفيدة، أن الكلمات الخمسة التي تأتي وكل واحد منها تمثل قسما مستقلا بنفسه، الأربعة الأولى منها فصلتها الفقرات السابقة، فقط الكلمة الخامسة هي التي تكون بالفقرات التي نحن بصدد الكلام عنها، يكون لها التفسير ويكون لها البيان. فالكلمات: وبعلمك وجلالك وكبريائك وعزتك، إنما التفسير لها الفقرات التي سبقتها. أما كلمة وجبروتك فإنما يكون الكلام عنها والتفصيل لها في الفقرات التي تأتي من بعدها. والمفروض أن تقدر الكلمة أو أن يقدر الكلام في خصوص هذا القسم بهذا المعنى: وأقسم عليك ربي بجبروتك التي لم تستقلها الأرض. ونريد أن نفصل الكلام ونحن نقارن ما بين هذا القسم والقسم الذي كان في بداية الدعاء، القسم الثاني من الدعاء الشريف، الذي يريد أن يقول: وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك. الكلام في هذه الفقرات إنما يكون بحسب الظاهر من منطوق الكلمات ومعاني الفقرات، إنما لابد أن يكون عن الإنسان، فالذي له وجه ورقبة وصوت وقلب هو الإنسان. والحالة التي تصفها الفقرات تفيد انقياد الإنسان بعد خلقته، وكما هو واضح في الفقرات انقياد الإنسان إنما العبارة من مجمل كلمات الفقرات التي نقرأها في القسم الثاني. فهذا الانقياد نجده في معنى عنت له الوجوه، وفي معنى خضعت له الرقاب، وفي معنى خشعت له الأصوات، وفي معنى ووجلت له القلوب. وهنا إنما يراد أن يقال بعبارة أخرى إن الأشياء التي ذكرتها الفقرات أي الوجه والرقبة والصوت والقلب إنما فيها معنى الانقياد، وبعبارة أخرى الذي يعني عدم إمكانية الإنسان كمخلوق أن يخرج عن الطاعة لقوانين الله سبحانه وتعالى. هنالك قوانين حكمتها الإرادة الإلهية والحكمة الإلهية في وجود الإنسان، في خلقة الإنسان، في عطاء الإنسان، في نمو الإنسان، في فهم الإنسان، في دخوله إلى هذه الدنيا، في خروجه من هذه الدنيا. كل هذه المعاني إنما هي قوانين ربانية إلهية حكمت وجود الإنسان في هذه الحياة الدنيا. فالإنقياد إنما هو بهذا المعنى، أن هنالك قوانين من قبل الله سبحانه وتعالى، هنالك قضاء، هنالك قدر، هنالك خلقة، هنالك توزيع للرزق. كل هذه المعاني حكمت الخلقة الإنسانية، أي أن الخلقة بعد أن وجدت وتحكمت عليها تلك القوانين الإلهية، فإن الإنسان أو المخلوق الإنساني لا يفلت من حكومة تلك القوانين الإلهية. هذا المعنى هو في الفقرات القسم الثاني من الدعاء الشريف. نفس المعنى يمكن أن نجده في فقرات القسم الثاني بعد العشرين من هذا الدعاء الشريف. يمكن أن نقول قسم ويمكن أن نقول قسم، لأنه القسم إنما ينبئ عن معنى يريد أن يقوله الداعي، ويمكن أن يمثل هذا القسم قسم مستقل بنفسه ومضامينه وفقراته. فالقسم أو القسم الثاني بعد العشرين إنما يريد أن يقول أيضا ليس فقط الإنسان الذي هو منقاد لما يريد الله سبحانه وتعالى ولا يتمكن أن يفلت من حكومة القوانين الإلهية، كذلك كل المخلوقات الأخرى التي هي على ظاهر الخلقة، فالأرض والسماء والعمق الأكبر، البحار، الجبال، ومناكب الأرض، الخلائق بأجمعها، الرياح، النيران، كل هذه المعاني إنما هي خاضعة ومنقادة لما يريده الله سبحانه وتعالى أو للقوانين التي أوجدها الله سبحانه وتعالى. وهنا مسألة مهمة نشير إليها إشارة ولعله نقف عندها في اللقاء القادم إن شاء الله، أن غير الإنسان من المخلوقات أيضا لها الفهم والإدراك والتوجه الذي يمكن أن يكون به تفاعل هذه الموجودات عندما تتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، وعندما تدرك العظمة، وهو المعنى الظاهر من الفقرات. لاحظ العبارات: انخفضت لها السماوات، لم تستقل لها الأرض، انزجر لها العمق الأكبر، ركدت لها البحار، خضعت لها الجبال، سكنت لها الأرض بمناكبها. كل هذه المعاني تنبئ عن مسألة مهمة جدا، أن هنالك انقياد من قبل غير الإنسان من المخلوقات. هذا الانقياد أيضا كان مع فهم، مع إدراك، مع وعي بما يريد أن يكون عليه هذا المخلوق. وهذا المعنى نحتاج أن نقف عنده، لعله الوقت لا يفسح لنا المجال، فنؤجل الكلام إلى اللقاء القادم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
صدقيني 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 صدقيني.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن
السلام عليك يا بارس آدم ثبت الله السلام عليك يا بارس نوح نبي الله السلام عليك يا بارس إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا بارس علي مسيح رسول الله السلام عليك يا بارس الحسن الرضي السلام عليك يا بارس فاطمة بنت رسول الله السلام عليك أيها الشهيد الصديق السلام عليك أيها المسيح البار السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله السلام على ملائكة الله المحدقين به أشهد أنك قد أغلقت ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم وعلى المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سماحة الشيخ، أهلا ومرحبا بك. مستمعين الأفاضل، سيداتي سادتي الأكارم، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
تحية طيبة لكم أينما كنتم من جديد أيها الأحبة. معنا سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي. سماحة الشيخ، قول السؤال الأول، إذا قام المصلي بعد السجدة الثانية في الركعة الثانية من الصلاة الرباعية وتذكر أنه لم يقرأ التشهد، فما هو حكمه؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تذكر التشهد في موضع يمكن الرجوع إليه، نعم، قبل تجاوز الركن، يعني قبل أن يركع، يعني عندما ينتهي من السجدتين ويقوم، لنفترض في الركعة الثانية يقوم إلى الركعة الثالثة، عندما يقوم إذا تذكر أثناء القراءة يستطيع أن يتدارك الموضوع ويعود يجلس ويتشهد ويأتي بسجدة السهو بعد الصلاة.
نعم.
لكن إذا انتهى من القراءة وركع، دخل في الركوع، وأثناء الركوع تذكر أو بعد الركوع تذكر، فقد تجاوز المحل الذي يمكن استدراك التشهد فيه أثناء الصلاة. ففي هذه الحالة يستمر بصلاته، لأن التشهد ليس ركنا من أركان الصلاة، فإذا أخل به يستمر بالصلاة ويكمل صلاته، وبعد الانتهاء من الصلاة مباشرة يأتي بالتشهد ثم سجدتي السهو.
سؤال آخر يقول، هل يجوز تناول الأدوية أو المكملات الغذائية المحتوية على زيت السمك المعروفة، طبعا هذه الأدوية أو المكملات بأوميغا 3 المصنعة في البلاد غير الإسلامية؟ طبعا
هنا أنه السمك أنه إذا كان مذكى، وتذكية السمك بإخراجه
من الماء
حيا،
نعم،
إخراج السمك من الماء حيا سواء كان من قبل المسلم أو الكافر فهو صحيح، لا يحتاج إلى أن يكون الذي أخرجه، اصطاده وأخرجه من الماء، أن يكون مسلما، لا يشترط هذا،
لا توجد ضرورة.
فلو علم بأن هذه الأسماك تخرج بهذه الطريق، فإذا هي مذكات وتذكيتها صحيحة ولحمها جائز، على فرض أن هذا مما له فلس، ما له فلس، ففي هذه الحالة الزيت يكون جائز للاستعمال ويجوز أنه يستفيد منه،
نعم،
بشكل طبيعي. لكن إذا لم يعلم بتذكية هذا السمك أنه مذكر بشكل صحيح أو لا، أو لم يكن مما تتوفر به الشروط الشرعية أنه له فلس وكذا، في هذه الحالة إذا كان للاستشفاء لضرورة كدواء يستعمله كدواء أيضا لا بأس به. أما في الحالات العادية ويعلم بحرمة هذا السمك لا يجوز. طبعا عند بعض المراجع يستدل بالآية أحل لكم صيد البحر، فيقول أنه صيد البحر كل ما أخرج من البحر سواء كان أنه له فلس لم يكن له فلس سمك أو ليس بسمك أي شيء كان من داخل البحر يخرج فهو يجوز أكله. عند بعض المراجع هذا الرأي موجود.
نعم.
الحقيقة أنه هذه أحل لكم صيد البحر هذه لكم تعود لمن؟ يعني للمسلمين عامة أو المراد للمحرمين في الحج، لأنه الصيد منافي للإحرام. من المنافيات من مبطلات الإحرام
نعم
هو الصيد.
نعم.
فصيد البر وصيد الجو حرام على المحرم، جاء استثناء بالآية أحل لكم صيد البحر. إذا أردتم أن تصطادوا شيئا لا يوجد عندكم لديكم لحوم وكذا فاصطادوا السمك لا بأس به، بهذا المقدار أجازت الآية. فإذا كلمة لكم لا تعود للمسلمين كافة، وإنما هي خاصة بمن ذهب إلى الحج وأحرم فيه ولا يريد أن يقوم عملا منافيا للإحرام. نحن في الحالات العادية إذن لا يمكن أن نعمم كل ما خرج من البحر نقول أنه كل ما خرج فإذن هو طاهر ويجوز أكله.
الأدوية والمكملات الغذائية وما تعرف بأقراص أوميغا 3 المستخرجة من السمك المذكى تكون حلال، ويستطيع الشخص المكلف أن يتناول هذه الأقراص
لضرورة العلاج إذا كان لضرورة العلاج.
نعم.
إذا كانت هي من غير يعني مما يحل أكله طبعا أنه هذا الحكم واضح.
نعم.
لكن إذا كان مما لا يحل أكله فلضرورة العلاج أنه يستثنى يعني.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ. مستمعينا الأكارم، سيداتي سادتي الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل. سمحت الشيخ، السؤال يقول أنا معلم أداوم في قرية تبعد عن منطقة سكناي حوالي 60 كيلومترا، فكيف تكون صلاتي وصومي ما بين المكانين؟
نعم، أنه هذا السؤال اليوم خصوصا مع توفر وسائل النقل الحديثة فبشكل طبيعي بعض الناس نعم يكون في سكنه في مكان وعمله في مكان بعيد يتجاوز المسافة الشرعية.
نعم.
وبحسب فرض السؤال 60 كيلومتر أنه هي أكثر من المسافة الشرعية.
نعم.
فهذا أنه عندما يذهب إلى عمله محل عمله يصلي تمام ويصوم تمام، وكذلك عندما يكون في وطنه في مسكنه في بلدته أيضا يصلي تمام ويصوم، لكن عندما يقطع المسافة بين
المكانين نعم
في أثناء المسافة هذه المسافة ربما يجب الاحتياط فيها في هذه الحالة.
أيضا هناك سؤال ربما مشابه يقول كيف أعرف إذا أنا كثير السفر أم لا، وما أحكام كثير السفر في الصيام والصلاة؟
عادة يحددون كثير السفر بمن يسافر في كل 10 أيام سفرة، يعني لا يبقى في بلده 10 أيام متواصلة.
نعم.
عادة أقل من 10 أيام وتحصل له سفرة أخرى ويسافر. واليوم أيضا مع وفرة وسائل النقل وكثرة المشاغل الإنسان يسافر كثيرا.
نعم.
فمن الأمور التي يبتلى بها عادة.
نعم.
فكثير السفر يصلي بشكل طبيعي يصلي صلاته تمام أينما ذهب، ويؤدي صيامه أيضا بشكل طبيعي إذا كان سفره من أجل العمل. أما إذا كان السفر للتفريه والسياحة والزيارة في مثل هذه الحالة لا يجري عليه هذا الحكم ويقصر.
سؤال آخر يقول: عندما أضع الصدقة في علبة في البيت، هناك البعض يقوم بتهيئة علب خاصة بالصدقات في البيت، وبعد أن تجتمع أشتري بها فاكهة وأعطيها بعض الفقراء، فهل هذا يكفي أو لابد من إخراجها في نفس الوقت الصدقات؟ هنا الحديث عن الصدقات.
الظاهر أن المعيار هو وصول الصدقة للفقير، وأما وجودها في صندوق الصدقات فيعتبر أنه مرحلة الصدقة لم تصل إلى الفقير بعد، متى ما وصلت ترتب عليها الحكم. إذا هي لا تزال في جيبي، أنا عزلتها، لا تزال في جيبي، هذه لم يحصل التصدق بها بعد، لم يستفد منها الفقير بعد، فالظاهر متى ما تم تسليم ذلك المال أو ذلك الغذاء الذي على فرض السؤال، فعندئذ يترتب عليه أثر الصدق.
سمحت الشيخ، حسب الأحكام الفقهية والتعاليم الشرعية، هل يعني يصح أن نقوم بجمع الصدقات في البيت؟ الكثير في البيوت يقومون بتهيئة علب أو صناديق لجمع الصدقات وإعطائها مثلا في نهاية الشهر إلى الفقراء، هل يعني هذه حالة شرعية أم يجب إخراج الصدقات بشكل يومي؟
طبعا أنه هي يجوز أنه هذا الشيء، وربما هو شيء محبب ومحفد محبب، يعني أحيانا تأتي على بال الإنسان أن يتصدق في وقت قد لا تساعد الظروف للخروج والبحث عن فقير لكي يسلم المال له، ففي منتصف الليل أحب أن يتصدق فتكون عنده علبة بالبيت للصدقات فيضعها في تلك العلبة، لا بأس بذلك. ثم ربما لا يجد فقيرا في الشارع أو في مكان الذي يتعارف فيه الفقراء أنه يكون مثلا في ذلك الوقت، فلا بأس أن يخرجها وبالوقت المناسب يقدمها للفقير.
أيضا عندما تجمع يكون عادة المبلغ أكبر
أيضا يمكن أن يساعده بشكل أفضل.
سؤال آخر يقول: نسيت أن أدفع زكاة الفطرة للأسف الشديد، وهذا الموضوع له تأثير كبير على نفسي، أرجو منكم إرشادي إلى الطريق والعمل الصحيح لإصلاح هذا الخطأ الغير مقصود. طبعا
ما دام هو غير مقصود فيبادر مباشرة، مجرد أن يتذكر يبادر لدفع الزكاة للفقير، يوصلها للفقير بطريقة من الطرق، مجرد أن يتذكر. بالتالي الزكاة، زكاة الفطرة، هي جزء من الصوم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، هذه يطبقونها على عادة، هذه أنها تقرأ في صلاة العيد وتطبق على زكاة الفطرة. لهذا يستحب أن تخرج الزكاة قبل الذهاب إلى صلاة العيد. قد أفلح من تزكى أولا، دفع الزكاة أولا وذكر اسم ربه فصلى بعد ذلك صلاة العيد أو غيره. فإخراج الزكاة يجب أن يكون قبل الذهاب إلى صلاة العيد. وعلى كل حال المقدار المحدد لزكاة الفطرة الوقت هو يمتد إلى زوال الظهر، وما بعد ذلك يكون قضاء بعد، لا يكون أداء، والله أعلم.
أيضا في الحديث عن زكاة الفطرة، نحن نعلم أن زكاة الفطرة يتم تعيين مقدارها من قبل عادة مراجع التقليد في كل عام مع حلول العيد الفطر السعيد، هل يجوز للمكلف أن يدفع مثلا مبلغ أكثر أو ربما أقل من هذا المبلغ المعلن؟
الله سبحانه وتعالى حدد مقدار ما يدفعه الإنسان من زكاة الفطرة في القرآن الكريم مذكور، وفي الأحاديث أيضا مذكور. هذا المقدار من أوسط ما تطعمون أهليكم. كلمة الأوسط هنا أغلب الناس يفهمها بهذه الطريقة، يقول أن الوسط هو مثلا ما كان بين عددين، لنفترض أن المصروف العادي للإنسان في اليوم الواحد 30 دينار، والإنسان الفقير عادة الحد الأقل يصرف 10.
نعم.
فبين 10 و30 العدد 20.
نعم.
فالبعض يظن أن الأوسط هو ما كان بين 10 و30 العشرون، ولكن بالقرآن الكريم مفهوم الوسط مختلف. الوسط هو الأفضل دائما بالقرآن الكريم.
نعم.
قال أوسطهم طريقة، ليس معناه أنه هو وسط، يعني لا يفتهم ولا أنه جاهل.
نعم.
لا أنه عالم ولا جاهل.
نعم.
وأنه وسط، يعني لا، ليس هذا المراد. الأوسط يعني هو الأفضل، لأنه باللغة العربية وسط الجبل هو أعلى شيء.
نعم.
وسط الخيمة هو أعلى شيء.
لطيف.
وسط الجمل هو أعلى شيء، فالأعلى هو الأوسط. فمن أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من أفضل ما تطعمون أهليكم.
نعم.
من أفضل. طيب لماذا أنه يفتي الفقهاء بما يكفي إطعام إنسان واحد؟ يعني ما يكفي، ويكتفون بالحد الأدنى.
نعم.
مثلا من الطحين أو التمر أو الشعير أو ما شابه، يكتفون بهذا. لماذا؟
نعم.
لأنه هو بالشارع القدر المتيقن هو الواجب، وما دام نحن نشك أنه في معنى الوسط، أنه الأعلى أو المتوسط، ففي هذه الحالة ماذا يقول؟ القدر المتيقن هو الحد المتوسط، وهذا هو الذي يجب، وما عداه فهو مشكوك لا يجب.
شكرا جزيلا سمحت الشيخ على هذه التوضيحات الشاملة وهذا الأسلوب الشيق، شكرا جزيلا لك، والشكر موصول لكم أيها الأحبة سيداتي سادتي الأفاضل على كرم المتابعة. نستودعكم الله وإلى اللقاء.
سايل راية وشايل راية، عازم قادم للمشاية،
عازم قادم للمشاية.
استجنة جمرات على الخدر لا تتصور يبردان، دمعات الهضم تشتد اثر على الخد يحفر، كل ما تنزل فوق لها ما شمسل شد الاحزان، ما يهم الحر طلعت حفايل واليها، والقاعد جوب رجليها وتصير اكثر وتصر اكثر، الله ايه شمس الله يشد الاحزان، ما يهمها الحر، الله ما يهم الحر، طلعت حفايل واليها، والقاع شوب رجليها وتصر اكثر، الله وتتشرف من توصل بابه، تتشرف من توصل بابه، تتشرف من توصل بابه، تتشرف تشرف من توصل بابا، تشرف الله يحتر يبرد يمشي بغاية، عازم قادم للمشاية، الزاير الزاير راية وشايل راية، الله عازم قادم أحمد النداوي. الله تقصد حضرت بياد على العادة تزورة، هدر بيده حزمها شيلت همها الخطورة، ماشي معتيني للطف ما يتوصف شعوره، مغرم ويريد المحبوبة يدري هناك تطيح ذنوبه، فك الغفران قاصد للكاف الوفاية والراية تق فوق الراية تنخط عنوان اي مغرم ويريد المحبوبة يدري هناك تطيح ذنوبة صك الغفران قصدت للكاف الوفاية والراية تق فوق الراية تنخط عنوان الله او يتلقى ضيوفة بذرعانة يتلقى ضيوفة Yeah.